المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث، أقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن مثل من أمثال السيد المسيح، مثل شجرة التين غير المثرى في لوقا 13 من 6 ل 9
يوم الأربعاء المبارك الموافق 20/10/1999.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم في هذه الليلة المباركة عن مثل من امثال السيد المسيح في لوقا 13 من 6 ل 9، مثل شجرة غير المثمرة. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجر التين مغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل للأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد نقطعها. فيما بعد تقطعها. مثل عن طول أناف ربنا في قبول التوبة. وفي الحقيقة ان انجيل القديس لوقا هو اكثر الاناجيل حديثا عن التوبة، اكثر الاناجيل حديث عن التوبة واهميتها وقبولها وخطورتها الى اخره. يكفي مثلا ان في لوقا اصحاح 15 كل الاصحاح عن قبول التائبين، في مثل الابن الضال ومثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود، وفي لوقا 13 من 3 و5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. قبل المثل ده على طول، دي من لوقا 13:6-9، فقبليها لوقا 13:5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طبعا الكلام اللي بقوله غالبيته في لوقا بس، يعني حاجات بسيطة اللي بتوجد في حتة تانية. في أيضا مثل الخاطئة التي بللت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها في بيت الفريسي في لوقا إصحاح 7. وفي لوقا إصحاح 9 ربنا رفض قول تلميذيه يوحنا ويعقوب أخيه لما رفضته مدينة من السامرة، فقالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نارا من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا؟ فقال لهم: لستما تعلمان من أي روح انتما، إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. وفي لوقا 10 على طول جاب مثل السامر الصالح. في لوقا 12 جاب مثل العبيد الساهرين، طوق المستعدين، طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين يعني. وقال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. وفي لوقا 16 جاب مثل وكيل الظلم وجاب مثل الغني ولعازر، طبعا دول مش موجودين إلا في لوقا. وفي لوقا 18 جاب مثل فريسي والعشار، مش موجود إلا في لوقا برضه. وفي لوقا 19 جاب توبة زكى العشار، برضه مش موجود إلا في لوقا. وقال بعدها إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. وفي لوقا 23 جاب توبة اللص اليمين وقبل توبته، ودي لم توجد إلا في إنجيل لوقا فقط. نشوف مثل التينة ده، التينة غير المثمرة. بيقول شخص كان ليه تينة مغروسة في كرمة، شخص في الترجمة الإنجليزية a certain man، يعني شخص معين يعني اللي هو ربنا يعني، كان ليه تينة مغروسة في كرم. طبعا الكرم ده بتاع عنب، والعنب الكرمة ترمز للكنيسة، زي ما بنقول هذه الكرمة التي غرستها يمينك ترمز للكنيسة. وربنا في سفر أشعياء الإصحاح 5 يقول أي شيء يعمل لكرمي ولم أعمله، على الكنيسة برضه. فإذا شجرة التين دي مغروسة في وسط الكنيسة، مع إنها غريبة عليها لكن مغروسة فيها، يعني ربنا إداها امتياز خاص إنها تكون ضمن الكنيسة وضمن جماعة المؤمنين في وسط أحبائه وأصفيائه ووسط أصحاب المواعيد. ميزة معينة، شجرة مغروسة في كرم. طبعا ما أسهل للواحد يقول أنا يا رب لست مستحقا أن أوجد وسط أولادك القديسين، وليس هذا موضعي، وإنت أعطتني ميزة ليست لي، اجعلني أسلك كما ينبغي لها. لكن للأسف هذه التينة لم تعمل بما يليق بالدعوة التي دعيت إليها، لم تأتي بثمر لمدة 3 سنين. صدقوني مثل التينة ده، يعني التينة دي لها حظ أحسن من غيرها. فيه التينة التي لم تأتي بثمر ولعنها الرب في الأسبوع الأخير، لكن دي تينة لم تأتي بثمر ولم يلعنها الرب، زي ما بنقول إن إنجيل لوقا بيتكلم كتير عن التوبة. بيقول إيه؟ أتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد. حكاية يطلب فيها ثمر ده شيء طبيعي، كل واحد بيغرس شجرة بيطلب أن يأخذ منها ثمرا، والثمر ده أهم حاجة، أهم حاجة، لدرجة أن يوحنا المعمدان قال كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. أهم حاجة ربنا لما بيغرس أشجار عايز كل شجرة تعطي ثمرة. من الحاجات الجميلة في هذا الموضوع ما ورد في يوحنا 15 آية 8 وآية 16. المسيح قال بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يعني إثبات أنكم تلاميذ للرب أنكم تأتوا بثمر. هو مرة قال أنكم تحبوا بعضكم بعضا بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي، وهنا قال تأتوا بثمر كثير وبالشكل يعرف أنكم تلاميذي. وقال في يوحنا 15-16 لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. تأتوا بثمر ويدوم ثمركم، مش معناه ان الواحد يجيب ثمر في وقت من الأوقات وخلصت على كده، ده يكون دائم الإثمار باستمرار. ربنا عايزك تجيب ثمر. ده يذكرنا بمثل الوزنات ومثل الأمناء، لازم يجيب ثمر. الثمر ده ثمر داخلي وثمر لأجل الغير. الثمر الداخلي ثمر في القلب الذي عملت فيه النعمة، وثمر في الشفاه، شفاه مثمرة بالشكر وبالتسبيح، وثمر في الحياة اللي الإنسان يؤدي فيها واجب ويقوم بعمل، وثمر الطاعة لله، وثمر الإيمان، وثمر الإنتاج. للغير ثمار لتغذية الغير. يعني الشجرة اللي فيها ثمر ده مش ليها، هي بتتعب عشان تعطي غيرها. التينة دي لو جابت ثمر مش هي اللي بتاكلها، هي بتدي غيرها يأكل وينبسط ويشبع وياخد طاقة. فللغير يعطي ثمر للغير. وغالبية أبائنا الرسل كان ثمرهم للغير، ثمرهم للملكوت، لأعضاء الكنيسة، لتوبة الآخرين، ثمر في استخدام المواهب لبناء ملكوت الله، ده الثمر. فهل كل إنسان له ثمر؟ وهل الثمر بتاعه يتناسب مع إمكانياته، يتناسب مع مقدار ما أعطي له من نعمة ومن قوة ومن مواهب، ولا أهو ثمر وبس لا ودى ولا جاف؟ كمان الثمر الذي يريده الله هو ثمر روحي، ثمر الروح. في إنسان له ثمار في نشاطه، في الاجتماع، في الجري شرق وغرب، لكن ربنا يريد ثمر الروح، ده اللي عايزه، مش مجرد أنشطة. المهم ان التينة دي مر عليها 3 سنوات ولم تأتي بثمر، والعجيب ان ربنا ساكت عليها المدة دي كلها. يعني صحيح ربنا طويل الأناة، وكل مرة بيمر عليها ما يلاقيش ثمر ويسكت. طول أناة الله إنما تقود للتوبة، وربنا بيصبر وطول أناته لكي تقود إلى التوبة. أما 3 سنوات فجايز تكون سنة البداية، نقول لسه صغيرة وما مش في دور إنتاج، فترة جهل، او السنة الثالثة تبقى فترة النضوج. فاذا كان للسنة الثالثة وصلت للنضوج وتركت صغر السن وتركت الجهل، يبقى بقى تستاهل القطع، تستاهل القطع من الجد. نقدر نقول لماذا صبر الله ولم يقطعها طوال السنين الثلاثة اللي مرت دي كلها؟ لأن الله لا يشاء أن يهلك أحد، بل يقبل الجميع إلى التوبة. لا يسر بموت الخاطئ مثلما أن يرجع ويحيا. حنو الله وعطفه. مديها فرصة، على الرغم من انها عملت فيها النعمة وهي لم تستجب. بعد السنوات اتى ليفتقدها، تعرف افتقدها وجد مفيش ثمر، كما افتقد الرب كثيرين، وخصوصا ملائكة الكنائس السبع، وكل واحد كان يقول له انا عارف اعمالك جاي افتقدها. العجيب ان في كرمه اشجار كثيرة، لكن هو واقف عند الشجرة دي بالذات، عند التينة التي لم تأتي بثمر. اهتم بيها زي ما بيهتم بالشخص الخاطئ الواحد، يترك 99 ويدور على الواحد. لو عضو واحد في الكنيسة بلا ثمر، ربنا هيقف عنه يقول له انا جاي لك مخصوص، انا ملاحظة، انا عارف اعمالك. زي ما حصل بالنسبة ليونان النبي في السفينة، الكل لهم ثمر، كل واحد ركع وبدأ يصلي لإلهه، ما عدا يونان الذي دام في السفينة نوما ثقيلا. ربنا قال له ناخد بالي منك، ما تفتكرش انك انت لما تكون نعسان انا سايبك. وارسل له حوتا عظيما فابتلعوا عشان يتوبوا جوه بطن الحوت. التينة ترمز الى اعضاء الكنيسة غير المثمرين، او ترمز الى اعضاء شعب الله غير المثمرين، زي الشعب اليهودي مثلا الذي لم يثمر لا مع موسى النبي ولا مع غيره، ولم يثمر في عصر القضاة، ومشي وراء الأوثان والأصنام وبقت حكايته حكاية، وصبر الله عليه. مثل يهوذا بين الرسل، وكم أرسل له الله من إنذارات ومن تحذيرات كثيرة، وقال لهم كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد، وبرضه فيش فايدة. زي أبشالوم وسط أبناء داود النبي، أهو عضو في أسر داود النبي، لكن كان بلا ثمر روحي، وانتهى الأمر بأنه حارب أباه وأراد أن يعزله ويتولى مكانه. زي نيقولاوس وسط الشمامسة السبعة اللي كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة، وغرسوا في الكرم وسط أشجار وسط الكروم الأخرى. وبعدين في السفر الرؤيا في رسائل المسيح الى الكنائس السبع تكلم عن تعليم النيقولاويين وهرتقتهم والبدع بتاعتهم، زي ديماس اللي كان وسط زملاء بولس الرسول وتلاميذه واتى بغير ثمر. ديماس تركني لانه احب العالم الحاضر، زي ملاك كنيسة ساردس اللي هو واحد وسط الملائكة السبعة اللي في يمين الرب وقال له عندي عليك ان لك اسم، انك حي وانت ميت. شجر التين غير مثمرة. وقدم له نصائح ايضا لكي يتوب. او ملاك اللوديك كنيسة لوديكيا قال له انت فاتر لا حار ولا بارد، انا مزمع ان اتقيأك، انصحك انك تتوب برضه. وكل دول كان لازمهم التوبة، وغيره وغيره. يا ما ربنا صبر مش بس على الشجرة دي، صبر 3 سنين لكي تعطي ثمرا، ده الله صبر على الإلحاد في روسيا ورومانيا والاتحاد السوفيتي 70 سنة وأخيرا أعطوا ثمرا وتابوا ورجعوا للإيمان. بيصبر، فيش حد بيصبر قد ربنا. المهم انه لما لقى شجرة التين دي لا تعطي ثمرا قال للكرام اقطعها، لماذا تبطل الارض؟ ده العدل الالهي بيقول كده، لم تستحقه هذه النفس. تبطل الارض يعني واخدة مساحة من الارض مزروعة فيها وعلى ما فيش فايدة، ما بجيبش النتيجة، بل اكثر من هذا انها موجودة بتمتص من التربة عصارة لكي تحيا وهي ما بتجيبش نتيجة. يعني كان ممكن الارض دي تزرع فيها شجرة اخرى او ما تمتصه من اغذية يعطى لغيرها. قال له اقطعها، صعب جدا ان ربنا يقول اقطعها، ده امر اله، يكفيها 3 سنوات بلا ثمر. هنا ربنا بيدور على الصالح العام اكتر من الصالح الفردي. الصالح العام انها تتقطع عشان تدي فرصة لغيرها، مش جايبة نتيجة. هنا نجد شيئا عجيبا وهو الشفاعة. مين اللي تشفع الكرام؟ قال له اتركها هذه السنة ايضا، كاس انتاي كيرومبي، اتركها هذه السنة. ربنا بيقول له اقطعها وهو بيقول له اتركها. تقول دي ضد مشيئة ربنا؟ لا، هو بيخاطب قلب الله وليس لسانه. عارف ان ربنا وهو بيقول له اقطعها عايز يقول له لا سيبها شوي، اديها فرصة تانية. دي بتذكرني بربنا لما قال لموسى النبي، قال له اتركني افني هذا الشعب واكون لك شعب جديد. قال له لا يا رب، ارجع عن حمو وغضبك وانت على الشر. عايز الناس يضحكوا علينا يقولوا اخرجهم بمكر من ارض مصر لكي يميتهم في البرية؟ لا 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 لا، ان لم تغفر لهذا الشعب امحو اسمي من كتابك الذي كتبت. كلام شديد، شفاعة. بتشفع في هذه التينة التي لا تستحق إلا القطع. كلمة اقطعها ده لسان العدل الإلهي، والكرام بيخاطب رحمة ربنا وهو يعرف تماما ان عدل الله مملوء رحمة، وعدل الله عدل رحيم، وعدل الله لا ينفصل عن رحمته. قال له اتركها هذه السنة ايضا. اللي خلاك تحتملها 3 سنين احتملها كمان سنة، ما جاتش من دي. اللي خلاك تحتملها 3 سنين احتملها كمان سنة، وعليا من الحكاية دي، انا اللي هانقب حولها وانا اللي اضع حولها زبلا واغذيها واعتني بيها وجاي استجيب ثمر، والا تقطعها بعدين. سيبها لي السنة دي وانا اتولها بنفسي. عجيب هذا الحب. بيطلب سنة على مدار جميع فصول السنة من شمس وماء وري وتغذية بالسماد. أنقب حولها وأضع زبلا. أنقب حولها دي زي إيه؟ هو لما يجوا يحطوا سباق حوالين شجرة ما يجيش الجزع كده ويحفر جنبه إلا هيقطع الجذور، ده يقيس يمكن متر ويبتدي ينقب حولها. دي طريقة وضع السماد حوالين الشجر. وأضع حولها زبلا. احنا في اشتغالنا بالزراعة في الدير نعرف ان الزبل خصوصا زبل الحمام او الاغنام هو من ارقى انواع السماد البلدي، ليه قوته كده بالذات. يعني انا هجيب لها احسن انواع السماد واحط عليه وانقب حولها. اتركها لي هذه السنة. جميل هذه الشفاعة. اللي اقول له يا رب اعطيها فرصة اخرى، او على الاقل اعطيها فرصة اخيرة نشوف ربما تجيب نتيجة. ربما تجيب ايه؟ نتيجة. وانا المسؤول عن دي. يعني جميلة هذه التينة لما تعرف انها في الفرصة الاخيرة ليست وحدها، وانما الرب معها، هو اللي هينقب حولها ويعمق ويضع زبلا ويرويه. انا هبحث عن سبب عدم اثمارها واعالج. تصوروا هذا الشفيع بيتحمل مسؤولية التين، مش بيقول له دي تينة دي ده انا دخت معها مفيش فايدة، لا اديها فرصة ونجرب في المستقبل ونشوف ونستخدم كل اسباب العلاج. ربما نقص التغذية هو اللي مسبب عدم الاثمار، نغذيه. كويس ان يوجد شفيع يتشفع في الانسان. عمل الكاهن في الكنيسة ايضا هو عمل شفيع، يسموها شفاعة الاحياء في الاحياء غير شفاعة الموت. وفي برضه شفاعة الموت. ده داود كان شفيعا لسليمان بعد موته. وربنا لما أخطأ سليمان قال له أنا هعاقبك وهقسم المملكة بس مش في عهدك. ليه؟ من أجل داود عبدي. وممكن إن أنا أطير منك الأسباط كلها لكن سأبقي لك سبطا واحدا. وربنا لما أخطأ سليمان قال له أنا هعاقبك وهقسم المملكة بس مش في عهدك. ليه؟ من أجل داود عبدي. داود كان مات. وممكن إن أنا أطير منك الأسباط كلها لكن سأبقي لك سبطا واحدا من أجل داود عبدي. عبدك مات. لا برضه، وإن مات فهو يتكلم بعد، له شفاعة أيضا بيشفع. اتركها هذه السنة أيضا، سنة فترة محددة. هذا الموضوع يذكرني بآية صعبة وشديدة في سفر الرؤيا، رؤيا 2:21، بيقول على الخاطئة إيزابيل: أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب، ها أنا سأعمل فيها وأعمل وأعمل. أعطيتها زمانا، يعني ما تفتكرش الحكاية يعني رحمة ربنا وطول أناته تبقى السبهلل بلا حدود، مش معقول. أعطيتها زمانا لكي تتوب. قال له اتركها هذه السنة فترة محددة لكي تتوب. فرعون ايضا اعطي زمانا لكي يتوب ولم يتوب، فكانت النتيجة ان غرق هو وجيشه في البحر الاحمر. وكام مرة يقول اخطيت وهرجع وما يرجعش، يقول اخطيت وهرجع وما يرجعش، تيجي الضربة يصحى لنفسه وبعدين يقول اخطيت، تزول الضربة يرجع كما كان ريما حالتها القديمة زي ما بيقول. اعطي زمانا لكي يتوب ولم يتوب. في واحد اعطي زمانا لكي يتوب وتاب. ربنا صبر على سليمان الحكيم في متعته ورفاهيته وقوله مهما اشتهته عيناي لم انح عنهم. ده ما فيش واحد اتجوز ستات قد سليمان ده في العالم كله، من اول ادم ربما لاخر العصور. اعطاه ربنا فترة لكي يتوب لغاية لما عرف ان الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. زمن محدد، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ربنا قال كده في سفر الرؤيا. وإلا فإني أسلمهم إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، يعني ذهن مرفوض من النعمة، النعمة رفضته. وإلا كما قيل عن شاول الملك: وذهب روح الرب من عند شاول وفارقه روح رديء من قبل الرب. وإلا وإلا يعني هي فترة محدودة، إن جابت نتيجة جابت نتيجة، وإلا ففيما بعد تقطعها. طب طول أنات الله إنما تقتاد الناس إلا التوبة. يأتي وقت وننتهي فيه السنة المحددة التي طلبها الشفيع، وحينئذ يتم ما قيل في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 10: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وحينئذ يعلن غضب الله على الذين لم يتوبوا، فقال: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. احنا لغاية دلوقتي بنقول له ارفع يا رب، ارفع فأسك قليلا عن اصل الشجرة، اديها فرصة تصنع ثمار للتوبة. طب وان ما جاتش فهي الجانية عن نفسها. بيقول له ان اتت بثمر فحسنا، هي دي مش موجودة في الترجمة العربية حسنا. وقال: يا سيد اترك هذه السنة ايضا حتى انقب حوله واضع زبلا، فان صنعت ثمرا ولا ففيما بعد تقطع. في اللغة الانجليزية قال it is well، يعني اذا صنعت ثمرا يبقى كويس. كويس ليها وكويس للشفيع اللي تشفع فيها، ان يرد انه جاب هو رخر ثمرا فيها، يعني هي جابت ثمر وهو كان له ثمر فيها. وكويسة للكرم نفسه ان ما توجدش فيه ارض يبطل فيها الشجر والزراعة والثمر، كويس لربنا ان هو بيصر بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 لا يحتاجون الى توبة. وكويس للشجر انها تكون قد خلصت ونجت من العقوبة وحصلت على شيء من الخصوبة. وكويس للكنيسة كلها، وإلا فيما بعد تقطعها. يعني الحكم موجود وإن كان مؤجل، الحكم موجود وإن كان مؤجل، الحكم بقطعها موجود. قطعها من الكنيسة هو ده الحكم اللي في قوانين الكنيسة يسموه excommunication. X يعني برا، وcommunication جاي من الكوميونيتي يعني الجماعة، يعني قطعها من الجماعة، زي ما ورد في خروج 12: تقطع تلك النفس من شعبها. وزي ما قال: الغصن الذي لا يصنع ثمرا يقع ويلقى في النار. وإلا الحكم موجود ولكنه مؤجل لتعطى فرصة للنفس كي تتوب، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. بعد السنة ما فيش شفاعة بقى. بعد السنة دي ما فيش شفاعة. يقعد واحد يقول: يا رب انا عايز يشفع حد فيا 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 لغاية ساعة الموت زي اللص اليمين. هو ده من ساعة الموت يكون في عقله ولا مش في عقله، وحاسس بنفسه ولا مش حاسس بنفسه، ودريان ولا مش دريان. ربنا كان متعجب ان هذه الشجرة لم تستفد من طول اناتها، ومر عليها 3 سنين ومفيش فايدة، عشان كده قال اقطعها. تصوروا لما الله الرحيم الحنون الذي لا حدود لرحمته ولا لحنانه لما يقول للكرام اقطعها، صعبة. لسه في فرصة اعطاها زمانا لكي تتوب. اتفضل وصل.
سبتري كي يوكي اجي ابني اقمادي كنين كاي كي استخير نستن ايوننا من دنو شبون انقوهم مجيو بن شايس بخريسوس سموني تيتي نمني سماري بكناي نمتكيريني او ينصبتن بكلا او صديمون او نينان اكي تشيت خاريس موزيس تمتوي من دمر شي سيدك تمخلو انتي يكب بن اقنان تمتو صلا بكديسو من تضافين ويند صولو من بابن منبرك لدن في ضفية جن يا ابو الصور وزفشز في عريب ونقن يقطع ويرد ان بن يود الطيوت العرشيرس بابا فشين وعوتين ان يوتني بسكو بسنيت كيني من نودن ديت في فدق رؤو جن وصنو سنان ميشرون بين مهنسي ونيريني كون تبسه بیون نگاهی تیرو سابه سید نوی چرف گیم کنیم تو ابری سو سریه گندف کنی نوی نانی بون که نوی ری نگذاب نیشتن کریه فلوگی سون امین اسمای روی اسمای روی استیمی تانیه كوني بون قوم باسمه
ليترأف الله علينا ويباركنا وليزر وجهه علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاب في الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهبابهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنور
امين. التشوف
ابقوروا انت تهيرين موينان انت كرين السمنان انت كرين زكنوبين انيبول جيسو كتاتي جومن انبيون انبيزمون انبي اماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نخول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
في سؤال جايني بيقول هل نتيجة تقويم السلام بها أي خطأ حتى ان قداستكم لم توقع عليها، وما هو هذا الخطأ؟ اول حاجة انا ما احبش صورة المسيح يكون عريان او غالبية جسمه يكون عريان. تاني حاجة لا العذر عليها هالة هالة نور ولا المسيح عليه للنور. يعني صورة اي واحدة ست مع ابنها لا 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 ده لعبنا. الهالة يعني فوق راسه وفوق راس المسيح، لكن في حتة بيض. لا مش اي صورة تمثل العذراء يعني، وعاملين العذراء شايلة غطاء راسها تقريبا النص، وبين فق شعرها كده على الجانبين. ده كلام لازم صورة العذراء يكون فيها قدسية معينة. سؤال، واحد بيقول التردد هو مشكلتي، فما هو الحل؟ الإنسان المتردد معناها مش عارف الصح من الغلط والطريق اللي يمشي فيه مظبوط من الطريق الآخر. فالتردد يدل على عدم معرفة، ويحل بالمعرفة الكاملة. والتردد أيضا يدل على إن الإنسان ما عندوش مشورة. فلو إن الإنسان بيلجأ إلى مشورة صالحة ما كانش يتردد، زي ما يقولوله ينفذ وما فيش داعي للتردد. كمان التردد يدل على ان الشخصية غير قوية. الشخص القوي يفكر تفكير مظبوط وينفذ، او يدل على ان بعض التصرفات كانت تصرفات ارتجالية، يعني بدون تفكير بدون فحص، وبعدين يبدي يفكر بعديها. العمل اللي انت متردد فيه استنى لما ترسي على رأي ثابت، شاور، اعطي الموضوع مزيدا من الفحص. كمان ترددك يتعب الناس اللي بيتعاملوا معاك، ما يعرفوش انت ناوي ايه، جايز اي حاجة ترجع فيها تاني. يعني دي ما تدلش على قوة شخصية ولا على حسن تعامل مع الناس. فرأيي انك انت تفكر كتير وتشاور كويس قبل ما تبت في موضوع، مش بعد ما تبت فيه تبتدي تفكر. واحد بيقول ماذا عن طقس الشموع الموقدة على المذبح، فهل ممكن الاستغناء عنها بوجود كشافين يضيئوا وقت التناول ام لا؟ وماذا عن رأي قداستكم في كنيسة قد فعلت هذا بالفعل؟ الكنيسة اللي فعلت كده برضو فعلت بدون مشورة. لو كل كنيسة اشتغلت بمزاجها مش هنبقى كنيسة واحدة في طقسنا ابدا. الشموع لها رموز كثيرة في الكنيسة، من ضمنها ان الشمعة بترمز الى بذل الذات، يعني تبذل ذاتها لكي تضيء لغيرها. في ناس بقى بيعملوا الحكاية مرتبكة في بعضها. يعني ايه؟ يعني يجيب منظر شمعة كده وهي بتضاء بالكهرباء، وليها منظر شمعة لكن هي مش شمعة. الشمعة بنحطها قصاد القديسين لكي نعرف انهم نور العالم، وايضا انهم بذلوا ذاتهم من اجل محبتهم في غيرهم. والشمعة اللي بتضاء بالزيت الذي فيها، والزيت يشير للروح القدس، يبقى معناها النور الذي فيها ليس منها انما من عمل الروح القدس فيها. فانا من رأيي نستمر في الشموع قصاد القديسين وفي الهيكل، بس نحترس ان احنا لا نترك الشموع موقدة بعد الانصراف من الكنيسة، لألا يحصل حريقة ولا حاجة يقولوا لنا سببها الشمعة. طيب، واحد بيقول برضو من صفاته، غالبا هو بتاع التردد برضو لان خط شكل بعض، الخوف المستمر دائما بسبب او بدون سبب، فما هو الحل؟ الخوف بالسبب ده بسيط، تعرف السبب وتعالجه وما تخافش. لكن اللي من غير سبب ده يبقى ايه بقى؟ ده يبقى خوف طفولي، خوف طفولي زي العيل الصغير اللي يخاف من الضلمة وما فيش حاجة موجودة تخوف، لكن هو بيتصور حاجات. فساعات الخوف بيكون من الخيال الخصيب، يعني انسان خياله بيتصور مشاكل ومتاعب واضرار وأذية، عشان كده بيخاف. وجايز ما يكونش في اي ضرر ولا اي حاجة تدعو للخوف، لكن الخيال بيسبب الخوف. في واحد من النفسانيين علل الخوف بانه قال سبب الخوف الظلام والمجهول والحركة المفاجئة. وفي الحقيقة ان الثلاثة يتلخصوا في جملة واحدة اللي هي المجهول. فالانسان بيخاف من الظلام، بيخاف من المجهول اللي جوه الظلام، والحركة الفاجئة بيخاف من المجهول ايه سبب الحركة دي. فالخوف بيكون من الاشياء اللي الواحد يتصورها او من الخبرات السابقة، زي واحد مثلا عارف ان المرض الفلاني يؤدي الى الموت او الالم فبيخاف من خبرات سابقة. من رأي انك تعرف ايه سبب خوفك وتحاول انك انت تعالجه. انا فاكر زمان لما كنت قاعد في قلاية خارج الدير في دير السريان، قلاية بعيدة كده يمكن على بعد 700 متر او 800 او كيلو او حاجة زي كده، كان في شباب من اللي بيجوا بيت الخلوة، كان بينظم لهم بيت الخلوة والحياة فيه ابونا اغاصن السرياني اللي هو نيافة الانبا اغاصن، وكانوا بيجوا عندي يعترفوا. فكان يجي واحد وامشيه بالليل لان الدنيا ضلمة بالدير في الليل، وخصوصا لو ما كانتش ليلة مخمرة، فكان يخاف. فكان يجوا يعترفوا، بعد ما يعترفوا اوتهم ووصلهم لبيت الخلوة، واخد واحد تاني معايا واوصله عد وصل، يعني اب اعتراف وموصلاتي. وبعدين واحد راح لانبا اغاصن وقال له اما ابونا انطونيوس ده عليه حاجات. ابو انطونيوس عليا تصور، وانا ماشي معاه وشاف تنين ومشي جنبه وبصله ولا التنين عارف يتحرك. وبعدين قام بقى غصن قال له تعالى اوريك التنين ده كفرع شجرة واقع. وهو افتكر التنين وافتكر ان انا ليا قوة روحية على التنانين، والحكاية حكاية فرع شجرة واقع في السكن. فالخوف بيجي من ان الانسان يتصور اشياء او يتخيل اشياء تخوف، وجايز ما يكونش فيه حاجة. لذلك انا كنت ساعات الشبان دول اللي بيخافوا كنت اقول لهم تعالوا نمشوا في الشارع ده. الشارع ده بالليل اشجار جزورين قصاد بعض ماليه يمين وشمال، ما تعرفش الغيطان اللي جواها ايه، وضلمه على الاخر. فكنا نمشي، وطبعا اللي ماشي معايا لازق فيا شويه علشان يعني يبقى تحت حمايه اللزقه دي. وبعدين انا كنت اقف في حته كده واقول له شايف قصادنا في حاجه، يقول لا. اقول له بص كده كويس، فيه مفيش. اقول له طيب امشي خطوتين وارجع لي، يمشي خطوتين وارجع لي، امشي ثلاث اربع خطوات، امشي 10 خطوات، لغايه لما يجي يقول حللني ما اقدرش امشي ازيد من كده. اقول له طب كفايه. فيبقى بيقدر يمشي في الضلمه ومفيش. قول له فاكر ورا الشجر ده حاجه، تعال بينا نبص، ونبص ورا الشجر مفيش غير غيطان. فالانسان بيخاف مما يهله، بيخاف من المجهول، ولذلك بيخاف عند ظهور النتيجه، مش عارف النتيجه ايه لان دي مجهول، وبيخاف لما يقدم على وظيفه مش عارف هيقبل ولا لا لان دي حاجه مجهوله. فاذا عرف المجهول ما بقاش في خوف. واحد بيقول هل كل الكهنة يدخلون الفردوس؟ هي ما فيش محاباة عند ربنا كاهن او علماني، انما يدخل الفردوس المؤمن النقي القلب سواء كان كاهن او علماني. وبعدين بيقول انا مغترب وكيف أعيش كما يحق للمسيح وأنا في الغربة؟ هو الغربة تمتاز عن هنا إيه؟ ولا حاجة. إذا كان في حروب هناك، هنا في حروب. اللي بيتعب الإنسان قلبه من جوه وفكره من جوه مش الغربة. ياما في ناس عاشوا في الغربة وكانوا قديسين. يعني يحكي لنا الكتاب على اول واحد عاش في الغربة، ابونا ابراهيم اب الاباء عاش في الغربة وكان رجل قديس وما فيش حاجة يعني حاجة تضيع روحياته، مدام ربنا في قلبه ما يهمش. واحد بيقول نسأل قداسة البابا عن السحر والاعمال، وهل يوجد أعمال بالفعل؟ وإن وجدت فكيف يمكن التخلص منها أو فكها؟ اللي يخاف من الأعمال تطلع له. يعني اللي ما يخافش من الأعمال ولا يجرى حاجة. فاكر زمان واحد من جرباتنا الصعيد الجامدين يعني، فأقص الصعيد قبل ما تولد حكوها لي يعني. قالوا ان البير الفلاني في الحتة المهجورة دي في الشياطين بتطلع وجنية بتطلع بتزعج الناس. فهو اول ما سمع كده الكلام ده خد بندقيته وقال انا رايح عند البير، وانت لا الشيطان فرخ فيه، وانت لقيت لي جنية هفرخ فيه. وراح عند البير هناك المهجور ولا لا الشيطان ولا لا جنية. الناس بتتخوف من حاجات زي كده، وبرضه بيتخوفوا من السحر والعمل، ويكون لا سحر ولا عمل. هو طبعا معروف ان الشيطان بيعملوا حاجات، لكن ما فيش الكتاب المقدس اتكلم عن سحرة مصر اللي وقفوا قصاد موسى، وتاريخ الكنيسة اتكلم عن بعض السحرة في قصة يوستينا، وساحر حضر سم لماري جرجس، لكن حاليا دلوقتي ما فيش سحرة من هذا النوع كما تظنون. يعني واحد بيقول انا شاب اعشق حياة الرهبنة والوحدة، ولكن اخاف ان يروح ويفشل زي البعض اللي فشل. وانت ليه تضع امامك مثال الناس اللي فشلوا